الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع للجميع، ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخواني في الله، نحن على موعد مع دورة ولقاء ودرس ومدارسة لرسالة نافعة مباركة مفيدة لعالم من علماء هذه الأمة، ألا وهو كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين من تصنيف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله له أكثر من رسالة في هذا المجال وفي هذا الموضوع، فقد صنف وكتب رسالة أصل فيها الأدلة العقلية والنقلية على وحدانية الله تبارك وتعالى والإيمان به، وهي الموسومة باسم البراهين العقلية على وحدانية الله. وقد مضت دورة في هذه الرسالة، ولعل كثيرا منكم قد شارك فيها. ونحن في هذه الدورة سنأخذ هذه الرسالة الأخرى التي هي من حيث الترتيب المناسب تأتي بعد تلك الرسالة، لأن رسالة البراهين العقلية على وحدانية الله أصل فيها هذه الأدلة. أما رسالتنا في هذه الدورة إن شاء الله، وهي الأدلة القواطع والبراهين، فهي كتبها للرد. فهذه الرسالة عبارة عن رد مبني على تلك التأصيلات والقواعد، وإن كان في هذه الرسالة أيضا إشارة إلى تلك القواعد والتأصيلات. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله قد عاصر دعوات من دعوات الملحدين، خصوصا أنه عاصر رحمه الله بوادر التطور والتقدم والمدنية في هذا العصر، فهو قد أدرك خروج الإذاعات والتلفزيون والمجلات وغيرها التي كانت منبرا لبعض الدعوات المناقضة والمناهضة للدين، بل للأديان كلها، سواء كانت دعوات ملحدين أو علمانيين أو لا دينيين أو مشككين ونحو ذلك. ولذلك نجد الشيخ رحمه الله له كلام في هذا الموضوع، خصوصا أن الشيخ رحمه الله قد عاصر بعض من ارتد والعياذ بالله، كالمعروف بعبد الله القصيمي، ولذلك كتب أكثر من رسالة، بل رد عليه ردا مستقلا كما هو معروف. والعلماء لما تقرر أن من الواجب على العالم أن يقوم بهذا الأمر وهو بيان الدين والدفاع عنه، تكلم الشيخ في هذا الأمر وكتب فيه. ولذلك نجد حتى غير الشيخ من معاصريه من جاء في كلامهم أو في منظوماتهم أو في رسائلهم من تكلم في هذا الموضوع، وهو الرد على الملحدين. حتى أننا نجد في بعض منظومات الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، كمنظومته المعروفة بالجوهرة في التوحيد وفي العقيدة، فإن فيها فصلا في الرد على هؤلاء. على كل حال، نحن مع هذه الرسالة التي قصد فيها الشيخ الرد على الملحدين. وقد اعتمد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة على ما كتب أهل العلم، خصوصا على كتابات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذلك لأن الشيخ أشار إلى أن أصل كلام الملحدين، سواء المعاصرين لنا أو من كانوا قبلهم من أساتذتهم، فهم في الحقيقة كل كلامهم مبني على قواعد الفلاسفة والملحدين وتقديس العقل وتعظيم القواعد العقلية، بل تعظيم وتقديس ما كتب أو ما قعد وأصل أرسطو وغيره من الفلاسفة الذين هم في الحقيقة ملحدين ولا يؤمنون بالله ولا بوجود الله تبارك وتعالى. فقصد الشيخ الرد على هؤلاء الملحدين بنقض أصلهم وهو ما أصله الفلاسفة، فجاءت هذه الرسالة مبنية على نصوص الكتاب والسنة وعلى قواعد راسخة في الرد على الملحدين من 80 وجها. فهذه الرسالة فيها 80 وجه في الرد على الملحدين، فهي رسالة متينة ورد عظيم نقض به عروش الملحدين بهذا الرد العظيم المبارك الذي جاء من 80 وجها. وهو في الحقيقة قد شابه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم الذين إذا ردوا على شبهة أو أصل باطل نقضوه من وجوه كثيرة. ولذلك نجد في من ضمن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة التسعينية، وهي هذا الكتاب التسعينية رد فيه على مقالة للمعطلة من 90 وجها. وكذلك نجد ابن القيم في الصواعق المرسلة يرد على هذه الشبهات والأصول الباطلة من وجوه كثيرة، من 40 ومن 50 وأكثر. وهذا كله لما هو في الحقيقة أن صاحب الحق يكفيه دليل واحد ووجه واحد، لكن كثرة الوجوه تزيد المؤمن إيمانا واطمئنانا ورسوخا في هذا الباب، وأيضا تقمع الباطل ولا تترك لهؤلاء الملحدين مجالا أبدا، لأن هذا الملحد لو اعترض على وجه أو وجهين لن يستطيع أن يعترض على جميع الوجوه وجميع الأدلة وجميع البراهين. قبل أن نقرأ هذه الرسالة المباركة، جاء في طبعات أو بعض طبعات هذه الرسالة، وأنا بين يدي المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التي طبعت في مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، وهي في الحقيقة يعني من الطبعات المعتمدة لأنها جمعت مؤلفات الشيخ رحمه الله. جاء في نهاية هذه الرسالة تعريف بهذه الرسالة، فقال: تعريف بكتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. وهذا التعريف والله أعلم أنه من كلام الشيخ السعدي رحمه الله، ولا حرج أن يثني العالم على ما كتب، ليس فخرا وإنما بيانا لأهمية هذا الكتاب، وهذا قد درج عليه جمع من أهل العلم، وهو نصيحة للقارئ وللمتعلم من أجل أن يعرف عظيم قدر هذا الكتاب ونفعه. فقال: هذا الكتاب عظيم ليس له مثيل فيما نعلم في موضوعه وحسنه ووضوحه ومناسبته للوقت الحاضر، والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه، لأن تيار الإلحاد وطغيان المادة جرف جمهور الخلق. ننتبه هنا إلى أن السبب الأعظم في هذه العصور المتأخرة في عصر التطور والتكنولوجيا والمدنية الذي جعل الناس ينجرفون وراء هؤلاء الملحدين هو طغيان المادة. لما رأوا هذا التطور وهذا العمران وما عليه أهل الكفر في البلاد الغربية، فتنهم زخرف هذه الحياة الدنيا. وفي الحقيقة المؤمن الذي يعلم أن هذه الحياة هي ممر وليست مستقر، ويعرف أن كل من عليها فان، ويعرف أن الإنسان مهما بنى وصنع وطور فإن مآله إلى الفناء، إذا تقرر في قلبه هذا الأمر فإنه لن يغتر بهذه المادة وبهذا التطور، بل سيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويكون في هذه الحياة الدنيا يعمل للدار الآخرة، بل يشفق في الحقيقة، المؤمن يشفق على هؤلاء الذين فتنتهم المادة أو أفنوا عمرهم في هذه الحياة الدنيا ونسوا ما خلقوا له من عبادة الله وتوحيده. قال: لأن تيار الإلحاد وطغيان المادة جرف جمهور الخلق. أنتم تعلمون أن أسباب الإلحاد كثيرة والعياذ بالله، وقد تقدمت دورة وهي أول دورة في مركز سرج، أول دورة كانت في أسباب الإلحاد، وقد عرفتموها بالتفصيل، ومن لم يعرفها يراجع تسجيل تلك الدورة. الأسباب كثيرة، لكن من أهمها هو طغيان المادة خصوصا في هذا العصر. ثم أشار رحمه الله إلى أصناف الناس هؤلاء الذين انجرفوا وراء الإلحاد وطغيان المادة. ما هؤلاء؟ قال: فمنهم الدعاة والرؤساء المخادعون المغررون، ومنهم أهل السياسة المستعمرون، ومنهم ضعفاء البصائر المغترون، ومنهم السماسرة المأجورون المنافقون. هذه أربعة أصناف لهؤلاء الذين انجرفوا في تيار الإلحاد وأصبحوا والعياذ بالله دعاة إلى الإلحاد ينشرون الإلحاد. قال: فمنهم الدعاة والرؤساء المخادعون المغررون، ومنهم أهل السياسة المستعمرون، ومنهم ضعفاء البصائر المغترون، ومنهم السماسرة المأجورون المنافقون. قال: فعمت المصيبة واشتد الخطب، وعاد الدين الصحيح غريبا كما بدأ غريبا، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا فيه إشارة إلى أن المؤمن يصبر ولو كانت هناك غربة وهناك حرب على الدين وشبهات، فإنه يصبر لأن العاقبة للمتقين. ثم جاء أيضا بعد هذا التعريف، وأنا لم أقرأه كله لأنه طويل، جاء بعده كلمة لتلميذ الشيخ السعدي وهو الشيخ عبد الله السلمان رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم الهادي إلى الحق وإلى طريق المستقيم وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا كتاب جليل يتضمن أدلة قاطعة وبراهين ساطعة، هي نجوم زاهرة في سماء المشكلات، وهي شهب تنقض فتدحض شبه الملحدين، بل هذه الأدلة وهذه البراهين خير معاول لهدم أصولهم وتقويض صروح قواعدهم التي أسست على شفا جرف هار وانبنت على دعائم ما أوهنها من دعائم. فحقيق بالقارئ أن يتأمل الكتاب حق التأمل ليرى النور كيف يكتسح الظلمات، وليرى العلم كيف يصرع الجهل، وليرى الحق كيف يحمل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. جزى الله الشيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه وعن العلم وذويه خير الجزاء بمنه تعالى وكرمه. وقد ذكر أن الشيخ عبد الله السلمان رحمه الله صاحب هذه المقدمة هو الذي نقل هذه الرسالة من خط الشيخ، فقد جاء في هذه الطبعة أن الشيخ فرغ من كتابة هذه الرسالة في اليوم 14 من شهر رجب سنة 72 و300 و1000 للهجرة، ثم قال: وتم نقله من خط المؤلف الشيخ عبد الرحمن في السادس من رمضان سنة 72 و300 و1000 بقلم الفقير إلى الله عبد الله بن سليمان العبد الله السلمان، غفر الله له ولوالديه. إذن إخواني في الله، تقرر الآن عندنا أن هذه الرسالة رسالة عظيمة مفيدة، لا يستغني عنها المسلم ولا يستغني عنها طالب علم. فلنبدأ بإذن الله مستعينين بالله بقراءة هذه الرسالة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، درج العلماء على فتح واستفتاح مصنفاتهم بالبسملة والحمدلة والشهادتين وخطبة الحاجة كما هو معروف، وهذا كله اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فهو مبدوء بالبسملة، واقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام لا شك أنه مقام استعانة بالله تبارك وتعالى. ثم قال: أما بعد، وهذه الكلمة ينتقل بها من خطبة الحاجة إلى الموضوع الذي سيتكلم فيه الخطيب أو الكاتب. قال: أما بعد، فإن الله تعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين، وجعلهم الهداة والأئمة إلى كل علم صحيح نافع ودين صحيح وإلى كل صلاح وخير، وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتمهم وإمامهم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فيهما الهدى والحق والنور، وفيهما العلوم النافعة والحقائق الصادقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب العالية، إليه ما ينتهي كل علم وحق وكمال. هذه الفقرة في الحقيقة ينبه فيها الشيخ رحمه الله على أصل عظيم، وهو أن أعظم النعم بعثة الرسل، فالدين هو ما جاءت به الرسل، وهذا أصل عظيم قبل الدخول في الكتاب. فالرسل جاءوا بالهدى والحق والنور، جاءوا بتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق وتقويمها. أما هؤلاء الفلاسفة فلا عقيدة ولا عبادة ولا أخلاق. هؤلاء الملاحدة كما سنعرف الآن من خلال هذه الوجوه وثنايا هذا الكتاب، أن الملحدين في الحقيقة إذا قلنا لهم: ما المشروع الذي لديكم؟ ما الدعوة التي لديكم؟ في الحقيقة أنهم يهاجمون الأديان، يهاجمون الدين الصحيح، ثم بعد ذلك هم ليس وراءهم شيء، لا عقيدة ولا عبادة ولا أخلاق ولا آداب ولا أي شيء. فهم في الحقيقة لا مشروع لهم إن صح هذا التعبير، ولا دعوة لهم إلا معارضة الرسل والعياذ بالله. فلا بد من استحضار هذا الأصل العظيم، وهو أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة، وهو الأصل الذي يرجع إليه في كل شيء، وهو الهدى والنور. وحاجة المسلم إلى الوحي وإلى ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أشد حاجة من الطعام والشراب كما قرر أهل العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد وضح الله ورسوله فيهما المسائل والدلائل والحقائق اليقينية والبراهين القطعية، فمن تمسك بهما واهتدى بهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما أو عارضهما ضل عن الهدى وشقي ونال الصفقة الخاسرة. وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين، وهم أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وهم شرار الخلق. إخواني في الله، ربنا جل وعلا قد قص علينا خبر المرسلين، وقص علينا أيضا خبر أعدائهم كفرعون والنمرود وغيرهم من هؤلاء. فإن هؤلاء في الحقيقة هم سلف هؤلاء الملحدين الذين عارضوا الأنبياء والمرسلين، مع أن الوحي جاء فيه من الأصول العقلية والنقلية والهدى والنور والحقائق اليقينية والبراهين القطعية كما سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. فهم في الحقيقة معارضون معرضون هؤلاء، لذلك قال: هم شرار الخلق الدعاة إلى الضلال والشقاء، فإنهم تصدوا لمحاربة الأديان كلها، وزين لهم الشيطان علومهم التي فرحوا بها واحتقروا لأجلها ما جاءت به الرسل. وهذه والعياذ بالله هذه الصفة موجودة حتى في بعض هؤلاء الملحدين اليوم، يفرح بما وصل إليه من علم أو ثقافة دنيوية أو تفوق في علوم طبيعية، لكنه من أجهل الناس في الدين، ويفرح بما عنده من علم ويحتقر ما جاء عن الرسل من وحي وحق والعياذ بالله. قال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه صفتهم في القديم والحديث. قال: وقد أصلوا لباطلهم أصولا يقلد فيها بعضهم بعضا. وهذا وصف دقيق من الشيخ رحمه الله. فهم في الحقيقة مقلدة، يزعمون أنهم مفكرين ومفكرون وعقلانيون وعلماء وهكذا، ولكنهم في الحقيقة مقلدون، يقلد بعضهم بعضا، وهم أبعد الناس عن التفكير الصحيح. ولو فكروا تفكيرا صحيحا واستعملوا عقولهم كما أمر الله عز وجل في القرآن، فإنه أمر بالنظر والتفكر والتدبر، وقال وأثنى على أولي الألباب في آيات كثيرة. وهؤلاء في الحقيقة لا لب ولا عقل، بل يقلد بعضهم بعضا ويتعصبون في هذا التقليد. ولذلك قال: وهي في غاية الفساد هذه الأصول. ثم قال كلمة عظيمة، قال: يكفي اللبيب مجرد تصورها عن إقامة البراهين على نقضها. شبهات هؤلاء الفلاسفة والملحدين، يكفي الإنسان أن يتصور هذه الشبهة، فإن تصورها كافي في ردها وبطالها. مثل ماذا؟ مثل نظرية داروين أن أصل الإنسان قرد، ومثل مقالة من قال أن أصل الكون الطبيعة، والطبيعة أوجدت نفسها. تصور هذه المقالات في الحقيقة كافي في ردها. ومثل من قال أن الدنيا وجدت صدفة، هذه كلها تصورها كافي في ردها. كيف الطبيعة تخلق نفسها؟ إذن الخالق أصبح مخلوق، وكيف هذا الكون البديع العجيب يأتي صدفة؟ مع أن الإنسان اليوم لو قيل له أن هاتف جوال أو نقال أو حتى شاحن هذا الجوال أو النقال أو السماعة التي توضع بالأذن للهاتف أو الجوال أو النقال، لو قيل له أنه وجد هذا صدفة لم يخلقه أحد، ما استطاع أحد أن يقبل. وهذا شيء يسير، هذا ذرة بالنسبة للكون. ويكفي أيضا في نظرية داروين أن أصل الإنسان قرد، يعني تصور هذا الأمر كافي في رده. لماذا؟ قال: لكونها مناقضة للعقل والنقل. العقل الصحيح لا يقبل هذه الأمور، لأنها أمور باطلة عقلا. قال: طيب لماذا الآن كثير من هؤلاء اتبعوا هذا الباطل وصدقوا به؟ قال: ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق. جعلوا لهذه المقالات الباطلة الفاسدة مصطلحات وعبارات، نمقوها وزخرفوها، فراجت على الناس وانتشرت وأصبحت كأنها ثقافة أو علم، وهي في الحقيقة باطل. ثم قال رحمه الله: أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو اليوناني. والأرسطو معروف هو من هؤلاء الأوائل القدماء الذين هم فلاسفة اليونان الإغريق. قال: المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله. هذا هو الأصل الذي سيرد عليه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. قال: وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات. انظر أخي الكريم المبارك، أن انظر إلى هذا الأصل، حقيقته ماذا؟ هو الخروج عن الفطرة ومحو الفطرة والشك أولا، ثم بعد ذلك أقم الدليل والبرهان على إثبات هذا الشيء أو نفيه. إذن الأصل يقول: فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، يعني الخروج من الفطرة والشك في كل شيء، ثم لا يقبل إلا ما أثبته البرهان. طيب أي برهان الذي أصلوه هم هؤلاء أرسطو وجماعته وهؤلاء الفلاسفة والملاحدة؟ فإنهم لا يقبلون إلا ماذا؟ إلا الأصل الذي أصلوه هم. هذا هو الأصل الذي قصده الشيخ السعدي في هذه الرسالة، وابطله من وجوه كثيرة بلغت 80 وجه. ولذلك الشيخ سيأتي الآن في هذه الوجوه، من خلال هذه الوجوه سيبين أهمية الفطرة وخطورة هذه المقالة، وسماها الوصية، وصية أرسطو، التي دعا فيها إلى تغيير هذه الفطرة والسعي إلى محو هذه الفطرة. قال: فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وليسعى في إزالتها من قلبي بحسب مقدوره، وليشك في الأشياء، ثم ليكتفي بعقلي وخيالي ورأيه. وكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات بالمحسوسات، وهم في الحقيقة حجروا واسعا. الله عز وجل جعل للإنسان مدارك كثيرة، أحدها الحس، أحدها الحس، لكن الأمور والمعلومات تدرك بأمور كثيرة ليست مقتصرة على الحس. قال: وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه، وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم. يقول الشيخ أن هذا الأصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم. كيف؟ هذا الأصل هو الذي أوقعهم في الحيرة والشك، فدخلوا في الشك والحيرة وما خرجوا. ولذلك من قرأ في سير هؤلاء الفلاسفة سواء السابقين أو اللاحقين، يجد أن منهم من مات منتحرا، ومن مات مجنونا، ومن تعاطى المخدرات، لأنه ماذا؟ وقع في الحيرة والشك. ولذلك هذا الأصل باب للوساوس والحيرة والشكوك، على خلاف ماذا؟ الإيمان. الإيمان يأتي بالاطمئنان، يأتي بماذا؟ بالاطمئنان. ولذلك قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلوب هذا أمر في الحقيقة غاية وهدف. سأل الله عز وجل، سأل إبراهيم، سأل الله عز وجل أن يطمئن قلبه. قال: ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان يبحث في ما جعله الله عز وجل من أسباب طمأنينة القلب، ولا ينجرف وراء هذه الشكوك والوساوس والأمور التي هي في الحقيقة تدخل الإنسان الحيرة. ولذلك من عرف الإيمان عرف الاطمئنان، وعرف الراحة في قلبه وفي عقله وفي دينه وفي خلقه، واستقام له كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، على خلاف ما يدعو إليه هؤلاء الملحدين. قال رحمه الله: وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم، يعني بطلان أصول الفلاسفة. الفلاسفة رد عليهم ليس فقط أهل الإسلام، بل حتى من النصارى وغيرهم، لأن الإلحاد في الحقيقة عدو لجميع الأديان، عدو لجميع الأديان. قال: وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء. ثم قال رحمه الله: ومن أبلغ من تكلم عليها وابطلها شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه بين عدة وجوه في فسادها وبطلانها، كل وجه منها كاف في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت؟ فننقل كلامه كي عليها، ثم نتمم ذلك بما يسره الله. طبعا الشيخ رحمه الله، الشيخ السعدي، ينقل أحيانا وجوه من ابن تيمية، وأحيانا من ابن القيم، وأحيانا منه هو السعدي رحمه الله، وتارة يذكر كلام ابن تيمية بنصه وتارة بمعناه. قال رحمه الله في نقض التأسيس لما ذكر عن هذا المعلم الملحد يعني أرسطو هذا الأصل الخبيث، قال ابن تيمية رحمه الله: والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن هذا الكلام هو وما ذكر معه من الحجة أشبه بكلام أهل الجهل والضلال، ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال ومن كلام أهل العلم والعقل والبيان، وهو أشبه بكلام قصاص الجهال والمغالطين من كلام العلماء والمجادلين بالحق. وما أحسن ما قال الإمام أحمد في بشر المريسي، قال: كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحجج. يعني الفلاسفة كلامهم لا خطب ولا حجج، لا خطب ولا حجج في الحقيقة. كبشر المريسي من الجهمية المعروفين، وكان له خطب ويزخرف كلامه بزخرف القول، ولذلك راجع على الناس ولبس عليهم، لكن كان يأتي في كلامه بالاستدلال بشيء من الآيات وشيء من الوحي. لكن هؤلاء الفلاسفة كما قال الشيخ دون ذلك الكلام، لأنهم لا خطب ولا حجج. خلاصة هذا الوجه الأول هو أن الإلحاد قرين الجهل، فلا حجة عندهم في الحقيقة. الملاحدة لا حجة لهم، هم دعاة إلى الجهل، دعاة إلى محو الفطرة، دعاة إلى الشك، دعاة إلى الحيرة، لا علم عندهم في الحقيقة، إنما هو كلام ومغالطات ونحو ذلك. ولذلك قال: هو أشبه بكلام قصاص الجهال والمغالطين. إذن خلاصة الوجه الأول أن الإلحاد قرين الجهل. الوجه الثاني أن يقال: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروون عن معلم المبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين، وهو رأس هؤلاء الدهرية. يعني هؤلاء الملاحدة في الحقيقة يقتدون بمن؟ بالنمرود وأرسطو وغيرهم من الكفار الذين لا حق معهم ولا هدى ولا نور، بخلاف ما جاءت به الأنبياء والمرسلين. فهذا السؤال يقال لهم: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب؟ أعظم المطالب ما هو؟ أشرف وأشرف المعارف هو العلم بالله والإيمان بالله تبارك وتعالى. فلا يمكن أن يعرف الله عز وجل وتعرف أسماؤه وصفاته وحقوقه وخصائصه إلا عن طريق الوحي الذي هو في الحقيقة نجده في آثار الأنبياء والمرسلين. إذن خلاصة الوجه الثاني أن من لم يتبع المرسلين صار إمامه الباطل وعاش في ضياع. من لم يتبع المرسلين صار إمامه الباطل وعاش في ضياع. فيأخذ عن أرسطو وعن النمرود وعن فرعون، وهؤلاء يكونون هم أساتذته. الوجه الثالث أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي قد علموا أنهم أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي وأكثر اضطرابا وضلالا. سبحان الله، هؤلاء الفلاسفة في القديم والحديث قد يكون عندهم علوم في الطب، في الهندسة، في العلوم الطبيعية، في العلوم الدنيوية، لكن يكونون من أجهل الناس في ماذا؟ في العلم بالشريعة. ولا يلزم الإنسان إذا تفوق في علم من العلوم أن يكون متفوقا في كل شيء، فيؤخذ العلم من أهله. فكما أننا نأخذ الطب من الأطباء والهندسة من المهندسين، كذلك نأخذ الشريعة من أهلها. هذا، وإذا تبين أن هؤلاء الفلاسفة هم أكثر الناس جهلا واضطرابا وضلالا وتلونا وتنقل من دين إلى دين، ومن قاعدة إلى قاعدة، ومن شبهة إلى شبهة. هذا هو حال الملاحدة والفلاسفة، أكثر الناس تنقلا وتلونا هم، فكيف نأخذ منهم العلم بالله تبارك وتعالى؟ قال: فإن كلامه وكلام ذويه، يعني أرسطو، في الحساب والعدد ونحو من الرياضيات مثل كلام بقية الناس، والغلط في ذلك قليل نادر، وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك، وكلامهم في ذلك غالبه حق وفيه باطل، وأما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب، ومع قلته كثير الضلال عظيم المشقة. وهذا أمر يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية، فلا يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال. وقد اعترف أساطين الفلسفة، يعني علماء الفلسفة الكبار، بأن العلم الإلهي لا سبيل لهم إلى العلم واليقين فيه، وإنما يؤخذ فيه بالأولى والأخلق والأحرى فيه. فإذا كانوا معترفين بأنهم ليس عندهم علم ولا يقين في العلم الإلهي، كيف يستدل بكلامهم فيه؟ إذن خلاصة الوجه الثالث أن حال الملحدين هو الاضطراب وكثرة التنقل والتلون، فكيف نستدل بكلامه؟ الوجه الرابع، قال: ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة أخرى؟ هذا هو الأصل، وهو محو الفطرة وتبديلها كما أشرنا إليه سابقا. ونلاحظ أن دين الملحدين يقوم ابتداء على الانسلاخ من الفطرة، ثم الانتقال إلى فطرة جديدة. ما هي الفطرة الجديدة؟ هي ما يمليه الفلاسفة على الناس، ما يملونه هم على الناس، وهذا سبحان الله تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربي جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. انظر، أصبحت وظيفة ومهمة الملاحدة ما هي؟ هي وظيفة الشياطين، تجتال الناس عن دينهم وتغير فطرتهم. قال: ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة أخرى؟ والفطرة هي الخلقة التي فطر الله عباده عليها. أتريد أن تبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة، يعني خلق الإنسان وشكله وجسده، فهذا غير مقدور للبشر، فإن الله فطر عباده عليه. أم تريد أن يترك ما فطر عليه من المعارف والعلم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك؟ وهذا الذي يصلح أن تريده، وهذا الذي يريدونه. قال: فهذا أمر بتبديل فطرة الله التي فطر عباده عليها، وهي طريقة المبتدعين المبدلة لفطرة الله وشرعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكما جاء في الحديث: فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن إلى آخر كلام الشيخ في هذا الوجه الرابع. خلاصة الوجه الرابع هو أن الإلحاد هو الانسلاخ من الفطرة، وأن الملحدين وظيفتهم أصبحت هي وظيفة الشياطين، تجتال الناس عن دينهم. بعض الوجوه، إخواني في الله، ذكر فيها الشيخ كلاما طويلا، لكن أنا ألخصه لكم، لذلك لا أقرأ كل شيء، وسأنتقل إلى الوجه الذي يلي. قال الوجه الخامس: أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. وهذا أمر مهم. لماذا؟ لأن الوحي هو الحاكم على العقل، ليس العقل هو الحاكم على الوحي. وهنا سؤال ومسألة يتهم الملاحدة والفلاسفة فيها أهل الإسلام وأتباع الأنبياء، إلى أنهم يجمدون العقول أو لا يعملون بالعقل ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة غير صحيح، فإن العقل له منزلة في الإسلام، وأهل السنة والجماعة وأهل الإسلام في الحقيقة العقل موقفهم من العقل هو في وسط بين طائفتين. العقل، الموقف الصحيح من العقل أن العقل شرط للتكليف، فالعاقل هو الذي يؤمر بالصلاة وبالعبادات، والعاقل هو الذي كما يعبر الفقهاء الذي عنده عقل ورشد وحسن تصرف هو الذي يتصرف بالأموال ويتولى العقود، سواء عقود البيع والشراء أو عقود النكاح ونحو ذلك. فالعقل هو في الحقيقة شرط من شروط التكليف. وأيضا ربنا جل وعلا أمرنا أن نتفكر ونتأمل ونتدبر آياته الكونية وآياته الشرعية، أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن هنا جاءت مكانة العلماء في استنباط الفوائد والمسائل، هذه كلها إعمال للعقل، والمجتهد يعمل عقله في المسائل وفي النصوص. كل هذا يعني مجالات للعقل. لكن الأمور الغيبية التي لا يستطيع العقل أن يدركها أو يدرك حقيقتها، فهنا العقل يكون تابعا لماذا؟ للوحي. فالجنة قال فيها سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا سبيل للعقل أن يدرك حقيقة نعيم الجنة. وكذلك الروح التي بين أجسادنا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لا نعرف حقيقتها ولا لونها ولا وزنها. ففي مثل هذه المسائل الغيبية لا مجال للعقل. فمن هنا تأتي وسطية العقل، أو وسطية موقف أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام من العقل. وهم في الحقيقة أهل السنة والجماعة وأهل المنهج الصحيح، هم وسط بين طرفين، من غلا في العقل وهم الفلاسفة وهؤلاء الملحدون، وهؤلاء الملحدين غلوا في العقل وعظموه وقدسوه، حتى والعقلانيون حتى جعلوه ماذا؟ حكما على كل شيء، حتى على الوحي وعلى النصوص، حتى الأحاديث قالوا ردوا حديث بحجة أن الحديث هذا لا يقبله العقل وهذا باطل. فهؤلاء غلوا، وهذه الطائفة التي غلت في العقل. هناك طائفة أخرى ألغت العقل وجمدت العقل، وهؤلاء من أشهرهم الصوفية الذين جعلوا مشايخهم وكرامات المشايخ ونحو ذلك هي أصل الأصول وإن لم يقبلها العقل. ولذلك قالوا: يجلس المريد والتلميذ بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، يلغي عقله تماما، حتى لو رأى من شيخه أنه يفعل المنكر فلا بد أن يعتقد أن هذا المنكر كرامة وحق، فألغوا عقولهم. وغيرهم من الفرق الضالة التي قدست الأئمة أو الشيوخ أو نحو ذلك وألغت عقولهم تماما وتعصبوا لأهوائهم. على كل حال، الشيخ هنا يشير إلى هذه المسألة العظيمة، وهي أنه يجب أن يكون العقل تابعا للوحي. قال: وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله فيهم: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة غير مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا متلق عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به. انتهى كلامه رحمه الله، يعني كلام ابن تيمية. إذن خلاصة هذا الوجه الخامس هو أنه لا يجوز إخضاع الوحي للحق للعقل، لا يجوز إخضاع الوحي للعقل، بل عكس ذلك هو أن يكون العقل تابعا للوحي. الوجه السادس أن يقال هذه الوصية، ما هذه الوصية؟ وصية هي تغيير الفطرة والانسلاخ من الفطرة واستحداث فطرة جديدة. قال هذه الوصية مخالفة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فإنه بعث رسله مذكرين للعباد ما فطروا عليه. الله عز وجل فطرنا على الفطرة، قال من الإقرار بوحدانية الله ووجوب شكر نعمه وافتراض الحب الكامل والتعظيم التام المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة إلى نهاية كلامه الذي بين فيه أن هؤلاء الفلاسفة في الحقيقة يريدون استبدال الخير بالشر والفساد والفوضى في العلوم والعقائد والأخلاق ما لا منتهى لشره وضرره، بل حتى في الأخلاق والآداب كيف يؤمر الناس أن يمحوا من قلوبهم ما فطرهم الله عز وجل عليه من هذه الأمور. الله عز وجل فطر الناس على الإيمان به، وفطر الناس أيضا على أخلاق كمحبة العدل وكراهية الظلم ونحو ذلك، فهذه من الأمور التي فطروا عليها. هؤلاء الملاحدة يريدون استبدال كل شيء ونشر الفوضى، وكما ذكرت لكم سابقا أن هؤلاء لا مشروع لهم ولا في الحقيقة منهج مستقيم عندهم. إذا ألغينا الفطرة فما هي تلك القواعد التي نمشي عليها في أخلاقنا ومعاملاتنا وآدابنا؟ كيف تستقيم حياة الناس؟ في الحقيقة لا استقامة على منهج الملحدين. إذن الوجه السادس خلاصته استبدال الخير بالشر، هذه هي حقيقة هذه الوصية التي يريدون من خلال تغيير الفطرة استبدال الخير بالشر. قال الوجه السابع أن يقال هذه الوصية يعني تغيير الفطرة تتضمن محو العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصحيح، والاستبدال عن ذلك بأنواع الجهالات والضلالات والغي ورفض الإيمان بالكلية. فإن الإنسان في الأصل خلق ظلوما جهولا كما جاء في القرآن، ليس فيه هدى ولا علم صحيح ولا برهان ويقين في المطالب العالية المقصودة إلا من جهة الطرق التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه. ولهذا كانت النبوة والرسالة يضطر إليها المكلفون أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب وما به قوام حياتهم المادية، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن تغيير الفطرة يصبح القلب بعد هذا التغيير خاليا من الحق في الحقيقة. إذا طبق هذه الوصية يصبح القلب خاليا من الحق ويكون مأوى للباطل والفساد. وهذا الظلم والجهل الذي عند الإنسان، فإنه خلق ظلوما جهولا، إنما يزال الظلم والجهل بالوحي الذي جعله الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، إلى آخر كلامه، إلى أن قال رحمه الله: فهذه الوصية الباطلة مقصودها الأعظم جحد ما جاءت به الرسل، وأهلها أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إلى آخر الآيات من سورة غافر. إذن خلاصة الوجه السابع أن حقيقة مقالتهم جحد ما جاءت به الرسل. الوجه الثامن أن يقال هذا الكلام باطل شرعا وعقلا. الكلام الذي سبق هذه الوصية وهي تغيير الفطرة ومقالة هؤلاء الملحدين باطل شرعا وعقلا. قال أما الشرع فجميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الرسل جاءت بتقرير ما وضع الله في فطر الخلق من الاعتراف بوحدانية الله وكماله، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الوجه الأول، وهو أن الإلحاد باطل شرعا، يعني الإلحاد مرفوض في جميع الكتب والشرائع التي أنزلها الله عز وجل لعباده. أما العقل، قال رحمه الله: وأما العقل فإن أهل العقول الصحيحة متفقون على أن أفضل المغانم والمكاسب ما كسبته القلوب وحصلته من العلوم الصحيحة والمعارف النافعة والإيمان الصادق والأخلاق العالية. معنى هذا أن العقل بلا وحي لا يمكن أن يأتي بالدين والخلق الصحيح، لا يمكن أن يأتي العقل بالدين والخلق الصحيح، مستحيل عقلا أن نأتي بواسطة عقولنا بصفة الصلاة مثلا، أو مناسك الحج، أو أحكام الزواج، أو أحكام الطلاق، أو أحكام البيع والشراء، أو أحكام الميراث، مستحيل. فإن العقل، أهل العقول الصحيحة ليست الفاسدة المنسلخة من الفطرة، متفقون على أن العلوم الصحيحة تؤخذ من الوحي. إذن خلاصة هذا الوجه أن الإلحاد مرفوض عقلا، أن الإلحاد مرفوض شرعا وعقلا، وباطل شرعا وعقلا. الوجه السادس، أي يقال: هذا الأصل الخبيث يعود إلى تسلسل محو ما يقع في القلوب من كل علم صحيح وفاسد، ومن كل معرفة حاصلة في القلب، فهو أعظم معول لهدم العلوم كلها، لأن لازم ذلك يوجب ألا يثبت في القلوب شيء من العلوم الصحيحة، بل لا تزال الشكوك والمكابرات تنفي ما يقع في القلوب حتى تنحل العلوم وتنحل الأخلاق، ويتدرج بذلك إلى مذهب الإباحية والانطلاق في الفوضى وأغراض النفوس الخبيثة الضارة، ولا يبقى دون ذلك مانع علمي ولا مانع خلقي. وهذا أعظم معول للشيوعية، والشيخ السعدي رحمه الله أدرك الشيوعية وقيامها في دول كثيرة. قال: المفسد للدين والدنيا وبهذه الطريقة فشاء الإلحاد. هذا سبب من أسباب الإلحاد، وهو إرادة الفوضى وإرادة الإباحية وإرادة الانطلاق في الشهوات. ومن هنا يأتي أصل عظيم، وهو التلازم بين العقيدة والأخلاق. لذلك قال العلماء: من استقامت عقيدته استقامت أخلاقه. إذا استقامت عقيدة الإنسان استقامت أخلاقه، لأنه يراقب الله عز وجل ولا يفعل المعاصي والذنوب خوفا من الله، وإذا استقامت عقيدة المجتمع استقامت أخلاقه. ولذلك من أعظم ما يحقق الأمن في المجتمعات هو العقيدة الصحيحة والدين الصحيح والتوحيد، وهذا واضح في القديم والحديث في المجتمعات. فالمجتمعات المؤمنة تجد أثر الإيمان، والمجتمعات التي فيها هذه الضلالات تجد آثارها وخيمة. إذن خلاصة الوجه التاسع، أن الإلحاد باب الشكوك والإباحية. الوجه العاشر، أن يقال: على وجه التنزل أيهما أولى؟ التنزل مع الخصم هي طريقة صحيحة ويذكرها العلماء، ولذلك ذكرها ابن كثير وغير المفسرين في أكثر مناسبة، كمناظرة إبراهيم عليه السلام للمشركين. ما معنى التنزل مع الخصم؟ هو بمعنى أن يقال لهذا الخصم: إن كان ما تقول في المقدمة الأولى حق، فكأننا تنزلا مع هذا الخصم كأننا سلمنا له المقدمة الأولى، فنورد عليه إرادا ثانيا وآخرا، وننتقل بعد ذلك إلى مقدمة أخرى تبطل ما قرر أولا، تبطل ما قرر أولا. هذا معنى التنزل. لذلك قال الشيخ: أي يقال على وجه التنزل أيهما أولى؟ محو ما يقارب في بعض الطبعات، هذه الكلمة يقارب، وفي بعض الطبعات يقع، ولعل الصحيح هو يقع، محو ما يقع في القلوب، وما اتصفت به من الاعتقادات الصحيحة الناشئة عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ثم بعد ذلك يوجه صاحبه بزعمه إلى طلب الحقائق من غير أساس صحيح يبني عليه ولا معارف نافعة يعتمد عليها. خلاصة هذا الوجه الذي تنزل فيه الشيخ وأورد عليهم هذه الأسئلة وأورد عليهم هذه الإيرادات، ما هو؟ هو مقارنة بين الدعوة إلى الفطرة السليمة وإفساد الفطرة ومحوها، أيهما أولى؟ دعوة سليمة صحيحة مبنية على الوحي فيها من العلوم والمعارف والبراهين، أو محو هذه الفطرة ثم لا شيء، لا علم ولا براهين، وإنما وساوس وخيالات وضلالات. ولذلك الملاحدة كما ذكرنا لكم ليس لديهم بناء، ليس لديهم بناء، يعني الذي قلت كررت هذه الكلمة، ليس لديهم مشروع، يعني مشروع بناء، ليس لديهم بناء، إنما هدم فقط، هدم الدين وهدم الفطرة، ثم ليس وراء ذلك شيء، ليس وراء ذلك إلا الانحلال والفوضى والإباحية. إذن خلاصة الوجه العاشر المقارنة بين الدعوة إلى الفطرة السليمة وإفساد الفطرة ومحوها، ومن خلال هذا الوجه نعرف أن الملاحدة ليس لديهم بناء وإنما هدم. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك: فمن سوى بين الحالتين والقلبين فليبكي على ذهاب عقله بعد ذهاب دينه. ثم قال: فالعلوم ثم قال بعد ذلك: فالعلوم والمعارف والأدلة والبراهين محال أن تكون صحيحة نافعة حتى تستنير بنور الوحي وبرهان الحقيقة وتبني علومها وأعمالها على الإيمان. ثم قال الوجه الحادي عشر: أي أن هؤلاء يعاندون الله ورسوله أعظم معاندة، فالله يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات، ثم أورد حديث: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاصة هذا الوجه أن الملاحدة معاندون لا يريدون الحق، معاندون لا يريدون الحق، فالحق واضح جلي نور وهدى، لكن هؤلاء معاندون. ولذلك الله عز وجل قص علينا من أخبار المعاندين، سواء فرعون أو قبله قوم نوح، لما قال: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا، معرضون معاندون يعرفون الحق. ولذلك فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، ثم لما غرق في البحر قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لأنه ماذا؟ كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعلم أن موسى نبي وأن الله حق، لكنه معاند، لكن متى ذهب هذا العناد؟ ذهب لما أشرف على الموت. ولذلك حتى اليوم هؤلاء الملحدين إذا ركب أحدهم طائرة وحصل لها خلل أو مطبات هوائية أو نحو ذلك، أو جاءتهم عاصفة، وكذلك في البحر، يعرف الله عز وجل ويعرف أنه ليس وراء الإلحاد شيء. الوجه الثاني عشر: أن محو العلوم الصحيحة والعقائد الحقة من القلوب وطلب الشك فيها محال غير ممكن، ومن حاول ذلك فهو مكابر. ثم ذكر بعد ذلك الآية التي في شأن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والآية في اليهود وفي كفار قريش، فهؤلاء في الحقيقة يعلمون أن الله حق ويطلبون المستحيل، وهذا خلاصة هذا الوجه، وهو طلب الملاحدة مستحيل، وهو تغيير الفطرة مستحيل، أن تغير الفطرة وأن ينسلخ الإنسان من الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها كما يريد هؤلاء الملاحدة، لأن هذا أمر مستقر مغروس في الفطر. ودواء ذلك كما قال الشيخ أن يقابل بالعلم الصحيح والبراهين الصادقة وتوجيه القلب للحق والإخلاص، فهذا هو المطلب الصحيح لكل موفق، أن يكون فطنا في إدراك الحق وفي نفي الشبهات المنافية له، وأن يكون حسن القصد في ترجيح ما يرجحه الدليل الصحيح من المقالات. أما أن يطلب المستحيل وهو تغيير الفطرة والانسلاخ من الفطرة، فإن الانسلاخ من الفطرة مستحيل. ولذلك كان من الأمور التي ما حتى فرعون ما انسلخ منها وظهرت منه لما أشرف على الموت. إذن خلاصة الوجه الثاني عشر أن طلب الملاحدة مستحيل. الوجه الثالث عشر أن المقصود الأعظم من تأصيل هذا الأصل الخبيث الذي مر معنا وهو الانسلاخ من الفطرة الكفر بما جاءت به الرسل والانحلال عنه. هذا الكلام في الحقيقة كلام متين مفيد من الشيخ رحمه الله، مفيد، وهو أن هؤلاء في الحقيقة يريدون من الناس الكفر فقط، يريدون من الناس الكفر، خصوصا الكفر بما جاءت به الرسل والانحلال عنه. هذا هو في الحقيقة هدف وغاية الملاحد، لا يريدون من وراء هذا الشيء. قال: وإلا فأهله من أكذب الناس، فإنهم متمسكون غاية التمسك بما عليه أئمتهم الملحدون. لماذا هؤلاء الملاحدة لا يغيرون فطرتهم ولا ينسلخون من ماذا؟ هذه القواعد وهذه العلوم التي أخذوا عن فطرتهم. وهنا وجه قوي، وهو أنه نستطيع أن نقول يعني نقلب هذا الأصل على الملاحدة، فنقول لهؤلاء الملاحدة: أمحوا كل ما تعتقدون وشكوا فيه، ثم انظروا وأقيموا الأدلة على صحته. يعني هؤلاء الملاحدة في الحقيقة هذا الأصل لا يطبقونه على علوم أرسطو وعلوم الفلاسفة والملحدين، وإنما يريدون تطبيقه على المؤمنين وعلى الوحي وعلى ما جاءت به الرسل، وهم في نفس الوقت متمسكون غاية التمسك بما عليه أئمتهم الملحدون، وأقوالهم وعقائدهم مقدمة عندهم على ما جاءت به الرسل، ويتعصبون لها غاية التعصب، ولا يقبلون منك أن تطلب منهم هذا الطلب. فلو كانوا صادقين محقين لوجب عليهم أن يمحوا من قلوبهم أقوال أئمتهم وعقائدهم التي ما زالوا متمسكين بها ومقلدين لها تقليدا أعمى. فالغرض من كلامهم معروف، وهو قصدهم الانحلال من الدين الصحيح والتمسك بأقوال هؤلاء الضالين. إذا إخواني في الله، خلاصة الوجه الثالث عشر أن مقصود الملاحدة الكفر، وهم في نفس الوقت لم يعملوا بأصلهم، فهم لم يقوموا بمحو ما تلقوه عن أساتذتهم ثم يقوموا بالنظر في البراهين. الوجه الرابع عشر، قال الشيخ هنا ابن تيمية: ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. هذه الآية تبين لنا حال الكفار والمشركين، فكما هو معلوم أن العرب في جاهليتهم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية وفي حيرة عظيمة وفوضى، في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق وفي الآداب. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور استقامت عقيدتهم واستقام دينهم واستقامت أخلاقهم، وتغير العرب تغيرا عظيما. هؤلاء الملاحدة في الحقيقة هدفهم إرجاع الناس إلى الجاهلية والحيرة، يريدون من الناس الرجوع إلى الجاهلية والحيرة وإلى ما كان عليه كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الوجه الرابع عشر أن غاية الملاحدة إخراج الناس من اليقين إلى الحيرة. الوجه الخامس عشر أنه لو فرض وقدر أن الإنسان يمحو من قلبه كل عقيدة ويصير القلب خاليا من الحق والباطل، طبعا تقرر معنا قبل قليل أنه مستحيل، ثم يزن بعقله المستقيم العقائد الصحيحة النافعة التي جاءت بها الرسل بما يضادها من العقائد الأخرى، ويزنها بحق وعدل وإنصاف وفهم صحيح، فإنه يظهر له الفرق العظيم، ويتضح له أن من سوى بين ما جاءت به الرسل وبين غيره كالمسوي بين الليل والنهار والضياء والظلمة، فكيف بمن فضل الإلحاد على دين رب العباد؟ فإن الحق بطبيعته وبراهينه يمحق الباطل ولا يبقى له معه قرار. إذن خلاصة الوجه الخامس عشر أن العقل المستقيم سيعرف الحق والفرق العظيم بين الوحي وكلام الملاحدة، سيعرف الفرق بين اليقين والشك والحيرة. وهذا على قال أنه لو فرض وقدر أن الإنسان يمحو من قلبه، وهذا من التنزل أيضا كما تقدم معنا. الوجه السادس عشر أن الأمور اليقينية والحقائق الصادقة يستحيل أن تقدح فيها الشبهات والتشكيكات بوجه من الوجوه، وقد علم بالأدلة والبراهين المتنوعة نقلا وعقلا وفطرة أن ما جاءت به الرسل هو الحق واليقين والدين الحق، وبراهين ذلك لا تحصى كثرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. خلاصة هذا الوجه السادس عشر أن الأمور اليقينية كالإيمان بالله يستحيل أن تقدح فيها الشبهات لأنها ثابتة نقلا وعقلا وفطرة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. فالمنصف يعرف أنه ليس بعد الحق إلا الضلال والمحال، وأن تأصيلات هؤلاء الملحدين في الحقيقة أنه ليس وراءها إلا الفساد وسفاهة العقول كما ذكر الشيخ. إذا هذا أمر ثابت نقلا وعقلا وفطرة. الوجه السابع عشر وهذا من الوجوه المهمة، قال أن العلوم النافعة التي اتفق عليها أتباع الرسل وأهل الهدى مدارها على أمرين، أحدهما أن يعرف ما أخبرت به الكتب السماوية والرسل عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر الغيوب وما أخبرت به وحكمت به من الأحكام التي يتعبد المكلفون بها ويتعاملون ويعتقد ذلك ويعمل به. الثاني معرفة براهين ذلك العقلية والسمعية والنظرية والوقوف على أسرارها وحكمها. فهذه العلوم النافعة التي خلق الله لها الخلق وأرسلت بها الرسل وتتوقف السعادة والفوز والفلاح عليها، فالسعي في إزالتها من القلوب أعظم معاندة ومشاقة ومحاربة لله ورسله، وإنما المطلوب الأعلى حصولها في القلوب وثبوتها. فتبا لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله ورسوله. أخواني بارك الله فيكم، هذا الوجه تضمن تقسيم مهم من الشيخ رحمه الله، وهو أن العلوم النافعة والوحي والشريعة مدارها على أمرين، قال أحدهما والثاني. أحدهما الأول، الوجه الأول هو في الحقيقة نستطيع أن نسميه مسائل، والوجه الثاني دلائل، وهذا في الحقيقة هو خلاصة علم الشريعة. فإن علم الشريعة مسائل ودلائل، فالأول المسائل، سواء المسائل العقدية أو الفقهية ومسائل الأحكام، والثاني هو الدلائل، الدلائل الأدلة العقلية والسمعية والنظرية وما فيها من أسرار وحكم. خلاصة هذا الوجه أن العلوم النافعة والأعمال الصالحة هي التي جاءت بها الرسل، فكيف يطلب محوها؟ هذه المسائل وهذه الدلائل هي التي جاءت بها الرسل. الملاحدة لم يأتوا بشيء، لا عقيدة ولا أخلاق ولا آداب ولا عبادة ولا أي شيء، ولا حتى براهين، فكيف يطلب محوها؟ لذلك قال: فتبا لطائفة زائغة قدمت مقالات الملاحدة على كلام الله ورسوله. وهذا وجه قوي ومفيد. الوجه الثامن عشر أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمحق ما يقع في القلوب مما ينافي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتوابع ذلك، وإزالة كل شبهة تعرض للقلوب تقدح في هذا الأصل أو تخل به بالبراهين القاطعة الواضحة، ليكون الإيمان صحيحا والقلب سليما من الشبهات والشكوك والإرادات الفاسدة، والقرآن والسنة مملوءان من ذلك. وهؤلاء الملحدون يريدون نقيض ذلك، فهم أئمة الكفر والجحود وحاد الله ورسوله وأعظم محاد. هذا الوجه الثامن عشر فيه مقارنة بين دعوة الرسل ودعوة الملاحدة. فالرسل جاءوا بالهدى والنور، وجاءوا بالتزكية، وجاءوا باليقين، وفي المقابل نجد أن الملاحدة جاءوا بالشك، وجاءوا بالفساد، وجاءوا بالحيرة. فكيف نأخذ بما جاء به هؤلاء الملحدين وندع ماذا؟ ما جاءت به الأنبياء والمرسلين. ولذلك نجد الحديث النبوية والأذكار التي الأذكار النبوية التي جاءت في سؤال الله تبارك وتعالى الاطمئنان واليقين والإيمان والهدى، شيء كثير لا يحصر. هذا فقط في باب الأذكار النبوية، ناهيك عن غيرها من أبواب الدين. فالمقارنة بين ما جاءت به الرسل وما جاءت به الملاحدة في الحقيقة لا مجال فيه، لا مجال للمقارنة. إذن خلاصة الوجه الثامن عشر هو مقارنة بين دعوة الرسل ودعوة الملاحدة، فالرسل جاءوا بالتزكية والملاحدة جاءوا بالشك والحيرة. فلا زكاة للقلوب والأديان والأخلاق إلا بما جاءت به الرسل. الوجه التاسع عشر أن من أعظم الأصول التي جاءت بها جميع الرسل خصوصا خاتمهم وإمام محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر، مع الحث على فعل جميع الأسباب النافعة في الدين والدنيا، والكتاب والسنة مملوءان من ذلك، وإن جميع الحوادث مربوطة بقضاء الله وقدره ونواصي العباد بيده، وأنه لا حول للعباد ولا قوة لهم إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن جميع النعم الباطنة والظاهرة كلها من الله. فهذا الأصل الكبير قرره الكتاب والسنة، الأصل الكبير يعني إمام القضاء والقدر، قال: قرره الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، وهو أصل توحيد الربوبية، لأن الله هو الفاعل وهو المقدر سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرف الأمور. قال: وقصد تقريره في القلوب، واعتقاده الكامل المثمر لكل خير. وهؤلاء الملحدون يريدون ويحاولون من الخلق أن يجحدوا قضاء الله وقدره، ويعتقدوا أنه لا حاجة إلى الاستعانة برب العالمين رأسا، لأنهم جحدوه وعطلوا أفعاله بالكلية، واعتقدوا أن الأفعال كلها للطبيعة، وكفى بقول جهلا وضلالا أن يصل إلى هذا الحد الفظيع. الإيمان بالقضاء والقدر كما هو معلوم إخواني في الله أصل عظيم وركن من أركان الإيمان. الملاحدة أعداء لهذا الركن وينكرون هذا الركن، ولذلك نجد هؤلاء على اختلاف مشاربهم ومناهجهم ومدارسهم كلهم عندهم شبهات ومشكلة مع القضاء والقدر، لا يؤمنون بقضاء الله وقدره ولا يستعينون بالله، بل فقط يعتمدون على المادة والأمور المادية، والمؤمن يعرف أن التوكل على الله عز وجل هو بذل الأسباب مع الاعتماد على من؟ على الله تبارك وتعالى. حتى الأسباب نبذلها ولا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على الله. إذن الوجه التاسع عشر خلاصته أن الملاحدة يريدون من الناس إنكار الإمام بالقضاء والقدر وعدم الاستعانة بالله، وأن الأفعال للطبيعة، جعلوا الطبيعة هي التي تفعل كل شيء والعياذ بالله. الوجه العشرون ونختم به هذا المجلس، أن هؤلاء الملحدين حصروا العلوم المدركة في دائرة ضيقة، فما أدركوه بحواسهم وتجاربهم أثبتوه، وما لم يدركوه بذلك نفوه وأنكروه، فأنكروا من أجل ذلك علوم الغيب كلها، وجحدوا ربوبية الله وأفعاله، وعطلوه من صفاته وأفعاله، إذ لم يدخل ذلك تحت مداركهم القاصرة، وهذا باطل شرعا وعقلا. هؤلاء الملاحدة في الحقيقة حصروا العلوم في ماذا؟ في الحس فقط، فما أحسوه بحواسهم، والحواس كما هو معلوم اللمس والرؤية بالعين والسمع بالأذن والشم بالأنف والذوق باللسان، هذه الحواس الخمس. ما لم يدركوا بحواسهم ماذا؟ لا يؤمنون به، لكنهم في الحقيقة ناقضوا هذا الأصل، خصوصا عندنا اليوم في زمن كورونا، كل الناس آمنوا بكورونا حتى الملاحدة، مع أنهم ماذا؟ آمنوا به قبل أن يدركوه بحواسهم، ما رأوا هذا الفيروس لكن رأوا أثره فآمنوا به. وهذا مثال، وإلا الأمثلة كثيرة على عدم، على أنهم يؤمنون بأشياء لم يدركوها بالحس. لكن في الحقيقة نجيب عنهم بأن حصر العلوم في المحسوسات باطل شرعا وعقلا، وهذا الذي قصده الشيخ. لا يجوز أن نحصر المعلومات أو أن نحصر العلم والإدراك فقط بما نحسه أو بالعلم التجريبي كما يقولون، فإن هناك أمور غيبية لا يمكن للعلم التجريبي أن يدركها، لا مجال لإدراكها إلا بالوحي. وهذا هو الوجه الأول، وهو ما ذكره الشيخ في قوله أما الشرع، ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال: وأما العقل فجميع العقلاء المعتبرين، العقلاء المعتبرين الذين لم يأتوا بهذه العلوم الباطلة والانسلاخ من الفطرة، قال: يثبتون للعلوم مدارك غير مدارك الحس. الإنسان قد يدرك ويعلم ويعرف بطريق غير طريق الحس. قال: فإن مدارك العلوم الحس والعقل والأخبار الصادقة، فالأخبار الصادقة أعلاها وأصدقها وحقها، وهذا أعظم ما يكون إذا كان وحي من الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحقها وبالحق خبر الله وخبر رسله، وفي ذلك تبيان لكل شيء، إلى أن قال رحمه الله: ويلزم على قول هؤلاء الملحدين إبطال ذلك كله حتى يدركوه بحواسهم، وهذا ميراث محقق من مكذبي الرسل الذين ردوا ما جاءت به الرسل بمجرد استبعادات، وأنكروا ما لم يحيطوا به علما، وهم لا يزالون ينقضون دليلهم الذي تمسكوا به، فيثبتون تجارب ونظريات، ثم تحصل تجارب ونظريات أخرى لهم ولقومهم تنفي ما أثبتوه وتثبت ما نفوه، ولا يزالون هكذا في أمر مريج حين كذبوا الحق، حين كذبوا بالحق. وهذا أمر واقع إخواني في الله. هؤلاء أصحاب العلم التجريبي نهاية علمهم النتيجة التي تخرج في نهاية هذه التجارب، وهذه النتائج تتغير. فقبل سنين، قبل 30 أو 40 سنة أو أكثر، أجروا تجارب وخرجت لهم نتائج، ثم اليوم نقضوها، لأن العلم تتغير وتطور. وهذا أمر واقع وأمر لا ينكره أحد، ولذلك نجدهم أنهم يغيرون وينقضون هذه النتائج التي توصلوا إليها. وهذا يدل على أنه ماذا؟ إذا كان هذا في الأمور الدنيوية والمادية وفي الصناعات وفي العلم التجريبي، فهذا يؤكد أنه لا مجال لهذا الأصل الذي أصلوه لإثبات العقيدة والإيمان والعلم بالغيب والعلم بالله تبارك وتعالى. ثم ختم هذا الوجه الشيخ رحمه الله بقوله: وقد ذكر الله الأسباب التي دعت أمثال هؤلاء إلى تكذيب الحق، وهو الجهل بما لم يحيطوا بعلمه والتبجح بما عندهم من العلوم المخالفة. الشيخ ذكر 7 أسباب هنا، وهي خلاصة أسباب تكذيب الحق. وللشيخ السعدي رحمه الله كتاب اسمه أهم المهمات، ذكر فيها أسباب تكذيب الحق بأوسع مما هنا، ومفيد جدا أن يراجعه طالب العلم. هنا ذكر 7 أسباب، ما هي؟ أولا الجهل، قال: وهو الجهل بما لم يحيطوا بعلمه. ثانيا قال: والتبجح بما عندهم من العلوم المخالفة، يعني فرحوا بما عندهم من العلم المخالفة لعلوم الرسل. ثالثا قال: والكبر الذي في قلوبهم ما هم ببالغيه. رابعا: وتقليد أئمة الضالين. خامسا: ضعف التمييز. سادسا: تقليد أئمة الملاحدة. سابعا: الإعراض عما جاءت به الرسل من أكبر الأسباب التي مكنت هؤلاء من لزوم الباطل. إذن خلاصة الوجه 20: حصر العلوم في المحسوسات باطل شرعا وعقلا. نأخذ الوجه 11 ونختم به إن شاء الله، 21، وهو أن هؤلاء الماديين الملحدين لما سدوا على أنفسهم بهذا الأصل الخبيث أكمل الطرق الموصلة للعلوم النافعة وصحها وأهداها وأقومها وأوضحها، وهي العلوم التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب وفطر الله عليها العقول، عقول العباد، إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة، فسد هؤلاء هذا الباب النافع العظيم على أنفسهم وأتباعهم، وحصروا علومهم ومعارفهم في الأسباب المادية فقط، وتوسعوا فيها ومهروا واخترعوا وبلغوا حيث انتهت إليه معارفهم وأفهامهم، وانقطعت بذلك صلتهم بالله ورسله وكتبه وبعلوم الرسل وبالهداية الصحيحة المثمرة لصلاح الظاهر والباطن وسعادة الدنيا والآخرة، فوقعوا في أمر مريج وتخبطت نظرياتهم. وكلما اتفقوا أو أكثرهم على نظرية عن انتظام الأسباب بعضها ببعض وارتباطها الوثيق، حاروا في المواد الأولية وفي سبب الأسباب فينقضون ما اتفقوا عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله، الذي ختمه بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، نسوا الله فنسيهم وتركهم في طغيانهم وغيهم وضلالهم يعمهون. إذن خلاصة هذا الوجه 21 أن الملاحدة لما حصروا أنفسهم في المحسوسات سدوا على أنفسهم أكمل العلوم وأنفعها، وهذا من جنايات هذا الأصل الفاسد، من جنايات هذا الأصل الفاسد الذي أصلوه، هو أنهم سدوا على أنفسهم أكمل العلوم وأنفعها. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.